قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني زهير بن حرب قرأنا هذا ما؟ قال حدثنا عقبة بن مكرم العمي ومحمد بن رافع والقشير النيسابوري إمام، واللفظ لابن رافع. قال حدثنا وهب بن جرير ابن حازم قال حدثنا أبي قال سمعت قيسا يحدث عن عطاء وابن أبي رباح عن صفوان بن يعلى. عندك يا أخانا خطيب صفوان منصرف أم غير منصرف؟ غير منصرف، المانع له ألمية وزيادة الألف والنون بركة. قال حدثنا وهب بن جرير ابن حازم قال نعم عن صفوان ابن يعلى بن أمية عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة قد أهل بالعمرة وهو مصفر لحيته، يعني قد ضربها بشيء من الطيب واللون الأحمر أصفر، ورأسه وعليه جبة، فقال يا رسول الله إني أحرمت بعمرة وأنا كما ترى. فقال انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة وما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمراتك. قالوا حدثني إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن منصور، وحدثني إسحاق بن منصور هو الكوسج شيخ البخاري أيضا. قال أخبرنا أبو علي عبيد الله بن عبد المجيد انظر ترجمته صدوق رواه الجماعة، يعني قد يرتقي إلى الثقة. قال حدثنا رباح ابن أبي معروف، رباح هذا مكي وهو ضعيف ضعفه ابن معين وابن والنسائي وأنكر أيضا عليه غير واحد، وقال أحمد كان صالحا. طيب، ولكن لفظ صالح في العبادة محتمل، لا يحسن حديثه، يصرح بالشواهد والمتابعات. وقال أبو حاتم أيضا صالح، فيكون يعني بارك فيكم مقبول الحديث في المتابعات فقط والشواهد، أما إذا انفرد فلا، وهو هنا في المتابعات. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا قال سمعت عطاء قال أخبرني صفوان بن يعلى أنا به رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأتاه رجل عليه جبة. طيب، عليه جبة بها أثر من خلوق، فقال يا رسول الله إني أحرمت. ما معنى الخلوق؟ دك عبد الغني عليه خلوق يعني أثر الطيب، ثوب خلق هذا آخر يعني بالي مقطع نحوه، لكن الخلوق بمعنى الطيب. قال فقال يا رسول الله إني أحرمت بعمرة فكيف أفعل؟ فسكت عنه فلم يرجع إليه، لم يرد عليه الجواب، فلم يرجع إليه. وكان عمر يستره إذا أنزل عليه الوحي يضله. فقلت لعمر رضي الله عنه إني أحب أن أنزل إذا أنزل عليه الوحي أن أدخل رأسي معه في الثوب. فلما أنزل عليه خمره عمر رضي الله عنه بالثوب، خمره بمعنى غطاه كي لا يراه الناس، فهو في حال احمرار ونحو ذلك. فجئته فأدخلت رأسي معه في الثوب فنظرت إليه، فلما سري عنه قال أين السائل آنفا عن العمرة؟ فقام إليه الرجل فقال انزع عنك جبتك واغسل أثر الخلوق الذي بك، وافعل في عمرتك ما كنت فاعلا في حجك. لم يأمره بالفدية مع أنه قد عمل محظورا، لكن لما كان جاهلا لم يعاقب. طيب، لم يعاقبه ولم يأمره بفدية، وإنما أمره بخلع الجبة، هذا يسمى المخيط، من أنواع المخيط. وأيضا الخلوق محذور للمحرم، فما أمره كذلك بشيء من الفدية. فلو وجدنا شخصا عمل مثل هذه المحظورات وهو جاهل، نأمره بإزالة ذلك المحظور دون أن نفرض عليه ماذا؟ الفدية. طيب، بارك فيك. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى وخلف بن هشام وأبو الربيع وقتيبة جميعا عن حماد وابن زيد. قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، قال فهن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمن أهله، وكذا فكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. هذه مسائل في هذا الحديث. وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، هذا التوقيت مكاني أم زماني يا أخانا أبا ياسر؟ مكاني، يعني ليس لأهل المدينة الذين يريدون الحج أو العمرة أن يتجاوزوا هذا المكان إلا بالإهلال والإحرام. فإذا أرادوا أن يدخلوا مكة للإحرام للحج أو العمرة وجب عليهم أن يهلوا من هذا المكان وهو ذو الحليفة، ويسمى في هذا الزمان لأبيار علي. قيل سمي بأبيار علي لسبب، وهو أن علي رضي الله عنه قاتل الجن هناك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا دليل على ذلك، هذا قولهم، والتسمية هذه غير جيدة، فيقال ذو الحليفة ولا يقال أبيار علي. نعم نعم، فالتسمية لها شأنها ذا الحليفة، هذا هو التسمية النبوية. وهذا المكان مكان عظيم مبارك، استحب الصلاة في ذلك المسجد، صلاة ضحى أو ليل أو وضوء أو صلاة فرض إن تيسر وكنت هناك في وقت الفرض لا بأس. قد جاء أنه قال: أوحي إلي أني في ماد مبارك فصل فيه. نعم، وهو أبعد المواقيت. نعم، الإحرام ليس له صلاة محددة ولا سنة، لكن يستحب له الغسل، لحديث ابن عمر قال: من السنة أن يغتسل للإحرام. فقوله من السنة دليل على أنه حديث مرفوع يستحب ذلك. طيب، سلمكم الله. فينبغي الغسل للإحرام، ولكن إذا لم يغتسل لا شيء عليه. مثلا صاحب السيارة قال: أنا ما أرجع إلى الميقات، هذا محاذا الميقات، احرم من هنا. نقول: لبيك اللهم عمره، أو لبيك حجة. طيب، وتخلع الثياب وتلبس ثياب الإحرام، تلبس تخلع ثيابك العادية التي هي القميص والسراويل، وتلبس الإزار والرداء، وتمشي ولو لم تتوضأ ولو لم تغتسل، ما عليك بأس. طيب، ولأهل الشام ذا الجحفة، هذا مكان جحفته السيل أخذته، وهو معروف، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل الله الحمى من المدينة إلى الجحفة، فهذا المكان قالوا لا يسكن الآن، لا يستطيع أحد يسكن فيه. طيب، وهو ميقات لأهل الشام ومصر والعراق ومصر، يعني الذين يأتون على ذلك على تلك الطريق يحرمون من هذا المكان من ذي الجحفة. وقد جاء أيضا حديث آخر، والظاهر أنه مرفوع عن عمر جماعة، أنه وقت لأهل العراق ذات عرق. طيب، لأهل العراق ذات عرق، فهل هذا فيه دليل من دلائل النبوة؟ يا خانا، لا إله إلا الله، من الذي نرميه بهذا السؤال؟ لأنه لو قيل فيه دليل من دلائل النبوة سنقول: وإيش دليله؟ وإيش وجه الدلالة؟ ذاك يا مجاهد، على الله، تفضل. يعني المواقيت هذه هل فيها دليل من دلائل النبوة؟ وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وجاء حديث آخر ولأهل نجد ولأهل العراق ذات عرق، يعني أن الدول في ذلك الزمن لم تكن أسلمت قبل، لم تكن أسلمت، ثم وقت لهم قبل أن يسلموا، في إشارة إلى أنهم سيسلموا. أي نعم، لا الشام كان معروف ذلك الحين، لكن المقصود هذا أن وجه الدلالة أنه وقت لهم مع أنهم كانوا كفارا. طيب، دليل على أنهم سيسلمون يعني، فوقت لهم فأسلموا بعد ذلك، هذا يدل على دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بوحي، هذا إخبار عن شيء مستقبل فوقع كما أخبر، إلا في زمنه ما كان الشام مفتوحا، ما قد فتح ودخله الإسلام، ما كان، والعراق كذلك، وأيضا الظاهر اليمن يحتمل، إلا قد كان بعض أهل اليمن أسلموا لا بأس. قال فهن لهن، قرن المنازل هذا معروف، هو على طريق الرياض وما قاربها، ولأهل اليمن يلملم، هذا معروف بحمد الله عند اليمنيين، وهناك ميقات لأهل اليمن من جهة الطائف سمى بالسيل، سيل الكبير من هناك أيضا هو محاذي لهذا الميقات. نعم، الذي يأتي من جهة الطائف، هن لهن ولمن أتى عليهن، أي هن لهن أي لهذه البلدان ولأهلها، ها، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، واحد مصري ركب إلى اليمن وأتى من جهة اليمن يحرم من ميقات أهل اليمن، واحد يمني دخل من هنا إلى المدينة النبوية مباشرة، ما دخل مكة، فيحرم من أي؟ من ميقات أهل المدينة ذو الحليفة. نعم، المهم ما كان على جهة اليمن فهذا وهو خارج الميقات، فمن هنا، فمن يلملم، وما هذا يلملم أيضا لو هناك طرق محاذية وما دخلت على يلملم نفسها خلاص تحرم من محاذاته، وكنت في الطيارة أيضا تحرم من قرب من الميقات وأنت في الجو، إلا أن أهل السودان يقولون الذين يرجعون بحرا ما لهم مقابل، فما يستطيعون أن يحرموا إلا من جدة، هذا جوز لهم أهل العلم أو بعض أهل العلم، لأنه مكان لا يعني محاذاة لميقاتهم، فالله أعلم، ممكن فيكفي أنهم يحرمون من جدة، والله أعلم. في لوحات بس بعضهم يجهل اللوحات هذه، البحر ما متعب أيهم ظل، لو احتار قبل أن يدخل جدة وأحرم يحتمل يرجع له، ما يقال أنها حدود حرم، الحرم ما هو من مكة، ما الحرم حدود مكة قصيرة جدا، لكن هذا جعلت هكذا تعبدا لله، لا تتجاوز هذا المكان إلا بإحرام تعبدا لله، هذا من تعظيم البيت. نعم، وهذه عبادة عظيمة، وأيضا التلبية تؤجر عليها. طيب، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. قوله صلى الله عليه وسلم ممن أراد الحج والعمرة يخرج من لم يرد الحج والعمرة وهو يريد التجارة أو يريد أن يذهب إلى مكة هكذا زيارة لشخص أو لطلب علم أو لأي شيء. طيب لو دخل مكة لغير حج وعمرة يدخل بدون إحرام، هذا هو القول الصحيح. وإن كان قال بعض أهل العلم لا تدخل مكة إلا بإحرام قول مرجوح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل في فتح مكة، يوم فتح مكة دخل بدون إحرام وعلى رأسه المغفر، وفي أيضا حديث آخر أنه دخل مكة وعليه عمامة سوداء، دليل على أنه لم يكن محرما عليه الصلاة والسلام. وفي الحديبية أيضا بعض الصحابة لم يكن محرما في غزوة الحديبية، كان كثير من الصحابة محرم، والزبير بن العوام لم يحرم، إنما كان من باب الحراسة وكان غير محرم، فدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره، فهمت الآن، ولم يأمره بالإحرام. فالحديث ممن أراد الحج والعمرة، فإذا أردت الحج والعمرة لا تتجاوز هذه المواقيت. الآن بعض الشباب يقول لك أنا عندي إقامة ولكن أمنع أن أدخل للحج قبل الحج، ممنوع إلا برخصة، فماذا أصنع؟ بعضهم يتعدى الميقات بالثياب، فأيهما أيسر عليه، أن يحرم ويلبس هذا الثوب أم أنه يتجاوز الميقات بدون إهلال؟ فكرتم السؤال؟ أيهما أيسر وأحسن، يهل ثم يبقى على ثوبه وهو محرم ويلبي وقد يعني اقترف محظورا وهو ثياب الإحرام، ثياب ما لبس ثياب الإحرام، لبس المخيط، أم أنه يعني يتعدى الميقات ولا يحرم إلا من مكة أو من قرب مكة؟ يكفر، يحرم يرمي الإحرام ويلبس المخيط، وإذا تعدى النقطة يعني يخلع، وهل عليه كفارة؟ عليه كفارة مخيرة، إما أن يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة أو يصوم 3 أيام. لكن لو تعدى الميقات، فابن عباس يقول من ترك نسكا فعليه دم، أي ذبيحة، ما في تخيير، فهمت الآن؟ فهذا الفرق بين أنه يتجاوز الميقات بغير إحرام ويلبس أو يلبس المخيط مع الإحرام، فيقولونها لأنه ترك واجبا ركنا. لا يرجع إذا كان هما تعدى الميقات بدون إحرام إلا من أجل هذا، من أجل المنع. أما من تعداه وهو قادرا يرجع إلى الميقات وجب عليه يرجع إلى الميقات، ولو يرجع إلى أقرب المواقيت لميقات أهل اليمن. قال فمن كان دونهن فمن أهله، يعني مثلا أنت داخل المواقيت إلى مكة، أنت بعد يلملم إلى جهة مكة، فهمت الآن؟ فمن أن تحرم من حيث أنشأت عند أهلك، أنت مقيم في جدة تحرم من جدة، أنت مقيم في يعني بعد يلملم من جهة مكة تحرم من هناك، فهمت الآن؟ حتى أهل مكة من مكة، يعني في الحج، يعني للحج، ما يحتاج أن تخرج للحج إلى خارج مكة، لأنك أيضا ستخرج بعد هذا الإحرام، ستخرج إلى الحل إلى عرفات، لكن لو أردت العمرة وأنت بمكة، فالظاهر من أقوال أهل العلم والصحيح والله أعلم أنه يجب أن تخرج إلى الحل، لا تحرم للعمرة من مكة، إنما هذا يتحدث على الحج. فما تذهب إلى الحرم وتخلع ثوبك وتطوف، لا، أخرج إلى الحل. لماذا؟ إيش الدليل؟ حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرها أن تخرج إلى التنعيم مع أخيها عبد الرحمن، والتنعيم من الحل، فهمتم الآن؟ فهذا قوله صلى الله عليه وسلم، وأهل مكة من مكة في الحج. أما من أراد العمرة الصحيح من أهل مكة والمقيمين في مكة، يجب عليه من يخرج إلى الحل، سواء جهة جدة أو جهة المدينة أو أي مكان. محتمل خلاف بين هو قول الظاهر، هو قول، لكن إذا كانوا هم يعني يطوفون ويجزئهم إن شاء الله. العمرة واجبة في العمر مرة، اليمنيون إذا كانوا في جدة مقيمين ما يلزمهم الخروج، يعني يحرم من مكة، يحرم من جدة، أو من كان دون ذلك فمن حيث ينشئ إحرامه من المكان الذي وفيه. الذي ما قد حج ولا اعتمر يتصور أمور ما يعقلها. الله المستعان. بعضهم يسأل 14 شوطا دائري، الصحيح أن والصواب أنك من الصفا إلى المروة واحد، ومن المروة رجوع إلى الصفا ثاني. ابن حزم مع أنه مؤلف يقول هكذا 14 شوطا، يعني دائري مثل الطواف، يعني الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، فجعل ابن حزم من الصفا إلى الصفا واحد، وأهل العلم يجعلونه اثنين، وهذا هو الصواب، لأنك تنتهي بمن؟ بالمروة. إنه ابن حزم ما حج رحمه الله، ولكنه مؤلف قوي. الحج يحتاج تطبيق عملي يثبت المعلومة، ولا بد أن الشخص يتعلم قبل أن يحج لأجل يحفظ الأذكار والواجبات، هذا مكان كذا، فإذا وصل هناك يسهل عليه. ضروري تعلم. عندك يا مبارك السعي أم الطواف قبل؟ ها؟ واجب. أيهما قبل الثاني؟ ها؟ الطواف قبل السعي. والذهاب إلى مزدلفة قبل عرفة أم بعد عرفة؟ نعم، قبل عرفة. تبيت بمزدلفة قبل أن تذهب إلى عرفات؟ غير إن شاء الله. نعم، بعد عرفة. هو صح، ستمر بمزدلفة، ستمر بها لكن ما تجلس فيها، تذهب إلى عرفات ثم ترجع تبت في مزدلفة. حفاك الله. نريدنا نسأل من لم يحج يبقى بعد ذلك النكتة والنشر.